بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مواصلة لما بدأناه من شرح كتاب أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله، نقول إن الباب الذي وقفنا عليه باب في غاية الأهمية، وإن كان الكتاب كله في غاية الأهمية، لكن هذا الباب قد ذكر فيه الإمام جملا من اعتقاد أهل السنة في فرضنا بعض أئمة أهل السنة. فلا أقول إن ما ورد في عقيدة كل إمام هو مجمل اعتقاد أهل السنة، وإنما مجموع ما ورد من اعتقاد في تراجم جميع الأئمة يمثل العقيدة الإسلامية لأهل السنة والجماعة. فقد ذكر الإمام هنا عقيدة الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وغيره. فشعيب بن حرب التقى بسفيان الثوري فقال له: حدثني بحديث من السنة ينفعني الله به، فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي: من أين أخذت هذا؟ أي من أين أخذت هذه العقيدة يا شعيب؟ قلت: يا رب، حدثني بهذا الحديث سفيان ابن سعيد الثوري وأخذته عنه، فأنجو أنا وتؤاخذ أنت. يعني شعيب يسأل سفيان، قال له: حدثني بحديث في السنة، لم يقل له في الفقه، وإنما قال في السنة، أي في الاعتقاد والهدي والطريق. إذا أنا وقفت بين يدي الله عز وجل، فقال الله عز وجل لي: يا شعيب بن حرب، من أين أخذت هذه العقيدة؟ فأقول: يا رب، أخذتها عن سفيان، فأنجو أنا وتؤاخذ أنت، يعني يحاسبك الله تعالى عليها. فقال سفيان الثوري، وهو إمام أهل الكوفة وكان معروفا بأمير المؤمنين في علم الحديث، وهو ناصر السنة وقامع البدعة في منطقة الكوفة وما حولها، وكان صاحب مدرسة الأثر، وكان الإمام أبو حنيفة على رأس مدرسة الرأي رحم الله الجميع. فسفيان كان معروفا بالأثر، وكان معروفا بالتمسك بالسنة في كل كبيرة وصغيرة. فلما سأله شعيب بن حرب هذا السؤال، فقال له: يا شعيب، هذا توكيد، وأي توكيد؟ فاكتب عني، أي اكتب ما سأمليه عليك، فإنه هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. فانظر، لأن هذا السؤال مهم. يعني احنا الآن لو قلنا لطالب من طلاب العلم الموجودين: قم فأملي علينا عقيدتك، خلينا نكتب وراك، احنا عايزين نتعلم العقيدة الصح، فقم وأخبرنا بعقيدتك التي أخذتها عن أهل السنة والجماعة. فربما يتكلم المرء بمسألة أو مسألتين ثم يتوقف، لأنه لم يخطر على باله أن يكون اعتقاده أو أن يأخذ عقيدته مسألة مسألة أو غير ذلك من الأمور. فانظر، لما سئل إمام من أئمة الهدى عن هذه العقيدة فقال: اكتب يا شعيب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، القرآن كلام الله غير مخلوق. لماذا بدأ سفيان بهذه القضية؟ أولا، لأنها قضية تتعلق بالرب تبارك وتعالى، متعلقة بذات الإله. وأعظم العلم هو علم الاعتقاد، خاصة اعتقادك في الله عز وجل. لماذا؟ لأن أعظم ما يمكن أن يتعلمه المرء وأوجب الواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى على المرء أن يحسن اعتقاده في الله عز وجل. ولذلك أهل العلم يقولون إن أعظم العلوم وأشرفها علم الاعتقاد، علم العقيدة لتعلقها بذات الإله. وإن ثاني العلوم علوم القرآن لتعلقها بصفة من صفات الله عز وجل. ثم علم السنة لتعلقها بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أول ما يجب عليك أن تطلبه أن تطلب العقيدة الصحيحة التي كان عليها سلف هذه الأمة وعلماؤها. فقال سفيان بادئا بهذه القضية، قال اكتب القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كفر، فهو كفر. هذا أمر، وهو تعلق هذه القضية بذات الإله. والأمر الثاني أن هذه القضية نشأت في العراق، هذه الفتنة أي فتنة القول بخلق القرآن من عدمه، هذه الفتنة منشأها أرض الفتن العراق، وكان كل عالم ينزل فيها لا بد وأن يبتلى وأن يختبر بها. وأنتم تعلمون أن أهل العراق هم في الغالب أهل فتن، والنفاق إليهم أسرع من غيرهم، وقلة احترامهم لأهل العلم مشهورة عنهم. ولا أدل على ذلك من أنهم شايعوا عليا وشايعوا الحسن وشايعوا الحسين، وهم أول الناس نكثا للعهد مع هؤلاء. فهم أهل غدر وهم أهل نفاق، إلا من رحم الله عز وجل، وقليل من أهل العراق من يكون كذلك. ولذلك لما رأى سفيان الثوري أن هذه المسألة في غاية الأهمية لتعلقها بذات الإله، وهي من جهة ثانية هي التي تدور على ألسنة العامة والخاصة في بلاده، فأراد أن يعالجها ابتداء. فقال يا شعيب بن حرب اكتب عني القرآن كلام الله، وكلام الله تبارك وتعالى صفة من صفاته. فالله تبارك وتعالى يتصف بصفات الذات وصفات الفعل، والكلام من صفات الفعل. فالله تبارك وتعالى يتكلم بما شاء بأي كلام يريده متى شاء، ويسكت عنه متى شاء، لأنه من صفات فعله، فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. والله تبارك وتعالى متكلم منذ الأزل وإلى الأبد، لا ابتداء لكلامه ولا نهاية له. كما أن الله تبارك وتعالى هو الأول وهو الآخر، فكذلك كلامه يحمل هاتين الصفتين، فإنه لا أولية له ولا يفنى هذا الكلام. فإن الله تبارك وتعالى متكلم دائما وأبدا وأزلا، فلم يكن ساكتا ثم تكلم، وإذا تكلم لا يفنى كلامه ولا يبيد سبحانه وتعالى. ولذلك قال غير مخلوق، هذه الصفة بل وجميع الصفات غير مخلوقة. لماذا؟ وما هي خطورة القول بخلق صفة من صفات المولى عز وجل؟ ايه خطورة الكلام ده؟ ولما نشأت الفتنة؟ خطورة الكلام ده انه يلزمك ان تقول إن كل مخلوق حادث، يعني لم يكن ثم إيه؟ ثم كان. فهل الله تبارك وتعالى لم يكن متكلما ثم تكلم؟ ده صفة عجز وصفة نقص، ان انا اقول ان ربنا ما كانش بيعرف يتكلم وبعدين اتكلم بعد كده، مين اللي علمه الكلام؟ صفة نقص ولا لا؟ يبقى الصواب ان اقول ان هذه الصفة وهي صفة الكلام لازمة لله عز وجل، لم تخلق، لم يخلق احد، بل هي صفة لازمة. لازمة بمعنى انها ملازمة لله عز وجل، لا تنفك عنه، لا اول لها ولا نهاية لها. طب انا لو قلت انه مخلوق، يبقى اول شيء اثبتت ان الله تبارك وتعالى كان عاجزا ثم صار قادرا على الكلام، والعجز صفة نقص لا تجوز على الله عز وجل، بل صفات العجز هذه لازمة للمخلوق وليس للخالق. هذا امر. الامر الثاني، لو اني قلت ان كلام الله مخلوق لابد وان يفنى، لان كل مخلوق حادث وكل حادث الى زوال، وكل حادث الى ايه؟ كما قال الله تعالى كل شيء هالك، كل شيء هالك. فهنا نقول ان القول بخلق القرآن يستلزم القول بفناء هذا القرآن وبانتهاء هذا القرآن، ولا قائل بذلك من اهل السنة. إذن الذي يقول إن القرآن كلام الله مخلوق لابد وأنه مبتدع، قد ابتدع في أسماء الله وفي صفاته ما لم يكن عليه سلف هذه الأمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة والتابعين والأئمة المتبعين رضي الله عنهم أجمعين. لم يقل أحد منهم بأن القرآن كلام الله مخلوق، بل ولم يقولوا غير مخلوق. لماذا؟ لأن السلف لما وقفوا عند ألفاظ معينة ومصطلحات محددة ما تجرأ من أتى بعدهم على أن يخترع لفظة لم يقل بها السلف، خاصة في باب العقيدة. إيه الداعي لقول مخلوق أو غير مخلوق؟ ولكن لما أتى من قال بخلق القرآن، قام أحمد بن حنبل ومن معه من أهل السنة بأنهم ردوا عليهم فزادوا غير مخلوق. وإلا فالأصل أن يقولوا القرآن كلام الله، وهذه عقيدة السلف. لم يقل أبو بكر ولا عمر ولا غيرهم غير مخلوق، ولكن اضطر أحمد بن حنبل أن يرد على من قال بأنه مخلوق أن يقول له لا، هو غير إيه؟ هو غير مخلوق. أن دي فيه خطورة عظيمة جدا. ولذلك أهل العلم جميعا ينهون عن تعلم الفلسفة والمنطق، ولكن لما ازدهر ذلك وانتشر بترجمة كتب اليونانيين في زمن الدولة العباسية، قام الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله وهو ينهى الأمة عن تعلم الفلسفة والمنطق، لأنه هو الذي قال من تفلسف فقد تمنطق، ومن تمنطق فقد تزندق. ومع هذا نجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية إمام في الفلسفة والمنطق، بل هو الذي يعني رفع عن الأمة حد الواجب الكفائي في الرد على الفلاسفة والمنطقيين. لماذا؟ لأن ابن تيمية عليه رحمة الله إمام علم متبحر في علوم السنة والهدي، فلا خوف عليه ولا لوم عليه أن يسد الثغرة التي ربما يؤتى الإسلام من خلالها في تعلم الفلسفة في ذلك الزمان، مخافة أن يتكلم الفلاسفة مع عامة المسلمين فيضلونهم عن دينهم، فأيد الله عز وجل دينه بهذا الإمام العلم المبجل، فرد عليهم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فسد هذه الثغرة على أهل الإسلام جميعا، على علمائهم وعامتهم، ونصح لله عز وجل أيما نصيحة. ولذلك أهل السنة لما كانت تظهر مسألة من المسائل التي يخشى على العامة منها كانوا يتعرضون لها بأي سبيل مشروع حتى يحقق الواجب الكفائي لنصح هذه الأمة في كل زمان ومكان. فقال سفيان الثوري عليه رحمة الله: يا شعيب بن حرب، اكتب عني القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال بغير هذا فهو كفر، ومن قال بغير هذا فهو كفر، ولم يقل فهو إيه؟ فهو كافر. خلي بالك، لأن دي جزئية مهمة جدا في الاعتقاد. ومن قال بغير هذا فهو كفر، أي قوله كفر، ولم يقل فهو كافر. وإن كان القائل به كافر، إن كان عالما بما يقول مصرا على قوله واعتقاده. ولكن في الغالب أن المرء ربما تكلم بكلام هو كفر، ولكنه لا يدري أنه إيه؟ أنه كفر، ولكنه لا يدري أنه كفر. فنقول إن القول الكفر، أو إن قول الكفر لا يكفر به صاحبه إلا بعد قيام الحجة الرسالية عليه. تجيبه قدامك وتقرره: أنت قلت إن القرآن كلام الله مخلوق، أنت تعلم خطورة هذا القول؟ يقول لك: والله ما أعرفها. تقول: لا، هذا قول خطورته كيت وكيت وكيت، وهو في الجملة مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة، لأنهم كانوا يعتقدون غير ما تعتقد، والأدلة من كتاب الله كيت، ومن سنة الرسول كيت، ومن أقوال أهل العلم كيت وكيت. هذا الإمام والعالم والسلطان الذي يقيم الحجة على من خرج على النهج القويم، فإن أصر صاحب القول المخترع المبتدع على قوله حبس ثلاثا يستتاب، وإلا أقيم عليه الحد الشرعي. ثم يقول سفيان: والإيمان قول وعمل ونية. الإيمان قول وعمل ونية، يعني لو أتى رجل وقال: أنا نصراني، اللي يدخل الإسلام يقول إيه؟ يقول: ينطق بالشهادتين، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. هنا نقول هو شهد الشهادتين، أي نطق بهما، أي قالهما، ولكن إذا كان قلبه مبغض لهاتين الشهادتين، غير محب لهما، وغير معتقد لصحة هذه الشهادة مع أنه نطق بها، فنقول إن حكم هذا الرجل أنه في الدنيا يأخذ حكم المسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على مين؟ المسلمين. ولكنه عند الله منافق، عند الله منافق، لأن هذه الشهادة التي نطق بها لم تستقر في قلبه، بل الذي استقر في قلبه هو بغض هذه الشهادة، هو بغض هذه الشهادة وعدم اعتقادها. ولذلك نقول إن الإيمان قول باللسان وعمل، أي بالأركان، ومنها القلب، لأن القلب حبه وبغضه وصدقه وإخلاصه وإيمانه، هذه أعمال مين؟ أعمال القلب. فلما نقول الإيمان قول وعمل، أي عمل الجوارح والأركان، وكذلك عمل القلب، لأن القلب له عمل. ومن أعظم أعمال القلب أن يعقد على حب الله ورسوله، وعلى اتباع كتاب الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أنك إذا نطقت بهذه الكلمة أن تنوي بها أن تؤدي ما ألزمك الله تبارك وتعالى من خلالها. ما ينفع واحد ينطق الشهادتين ثم هو تارك للصلاة، تارك للصيام، تارك للزكاة، تارك للحج مع القدرة، وغير ذلك من فرائض وأركان ومستحبات الإسلام. فالإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد وينقص، لأنه لا يستوي الذي يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويقوم على طاعة الله في كل كبيرة وصغيرة، ومن فرط في ذلك كله. فلا شك أن من أتى طاعة الله وأتمر بأوامره وانتهى بنواهيه، لا شك أن هذا أعلى إيمانا من الذي فرط في ذلك أو في شيء أو في شيء منه. فنقول الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله وينقص بمين؟ بمعصية الله عز وجل. ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة، إلا بموافقة السنة. انظر إلى هذا النصح، هذا النصح ليس لشعيب بن حرب فقط، وإنما هو للأمة بأسرها. الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإيه؟ إلا بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام واعتقاد ما كان يعتقده عليه الصلاة والسلام، فهو أصحاب الكرام والأئمة المتبوعين. ولذلك شعيب ابن حرب وهو إمام عالم من أئمة السنة كذلك، ولكنه أراد أن يستوثق ما معنى إلا بمتابعة السنة أو موافقة السنة. ماذا تقصد يا سفيان؟ فقال سفيان: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هي دي موافقة السنة؟ لا، مش دي فحسب، لكن سفيان الثوري أراد أن يعالج قضية مطروحة على الساحة خالفت فيها الأمة ما كان عليه سلفها، فاختار قضية واقعية تحتاج إلى إظهار عقيدة أهل السنة في مثلها. فشعيب بيقول له: ما معنى موافقة السنة؟ قال له: أن تقدم أبا بكر وعمر على غيرهما من الأمة. مش معنى يعني؟ لأن احنا هنا في الكوفة، مش احنا الكلام ده قلناه؟ لأن احنا هنا في الكوفة، والكوفة تقدم مين؟ الكوفة تقدم علي على مين؟ على أبي بكر وعمر. فإن وافقتهم يا شعيب فأنت على غير السنة، وإن خالفتهم فأنت سني، وإن خالفتهم فأنت إيه؟ سني. إذن إحنا دلوقتي لما نيجي نسرد عقيدة أهل السنة والجماعة، نذكر القضايا التي يموج بها المجتمع موجا، خالف فيها المجتمع اعتقاد سلفه، اعتقاد مين؟ سلفه. ولذلك إحنا هيمر بنا الآن قضايا فقهية مش عقدية، زي المسح على الخفين، دي مسائل الفقه والمسائل الاعتقاد، مسائل الفقه مش كده برضه؟ ومع هذا نرى أن سلف الأمة الذين صنفوا في مسائل الاعتقاد ذكروا المسح على الخفين في كتب الاعتقاد. ليه؟ لأن الشيعة قالوا بغير ذلك، الشيعة لم يجوزوا المسح حتى صار عدم جواز المسح على الخفين من اصل عقيدة مين؟ الشيعة. طب احنا بقى اعتقادنا ايه في المسح على الخفين؟ الجواز ولا المانع؟ الجواز. خالفت في ذلك فرقة من فرق مين؟ المسلمين، فصارت من هذه الحيثية في عقيدة مين؟ اهل السنة، اي ضمن عقيدة اهل السنة. فهنا قال: ما معنى السنة؟ قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر على غيرهما. طيب تقدمتهم في إيه؟ يعني أنا المطلوب مني أن أقدم أبا بكر ثم عمر على الأمة بأسرها، أقدمهم في إيه؟ في الفضل وفي الخلافة، في الفضل وفي الخلافة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على أن أبا بكر هو الخليفة من بعده، وهو أفضل الأمة، ولو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر في ذلك الزمان لرجح إيمان مين؟ أبي بكر. ثم الأمة التي ستوزن أعمالها ويوزن إيمانها، الذي يغلب عليها إيمان أبي بكر، فيها مين؟ فيها عمر، فيها عمر. وعمر نفسه عجز عن أن يناهز ويناهض أبا بكر في عمل الصالح، فكلما أراد أن يسبقه كان السبق لمين؟ لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى اعترف بذلك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فهنا نقول إن أبا بكر مقدم، إن أبا بكر مقدم في الفضل وفي الخلافة على الأمة بأسرها بما فيها عمر، وعمر مقدم في الفضل والخلافة على الأمة بأسرها بما فيها عثمان وعلي. ووقع خلاف بين أهل السنة أنفسهم، بين أهل السنة أنفسهم في الفضل لا في الخلافة، بين عثمان وبين مين؟ علي. فمنهم من قال عثمان هو أفضل من علي، وهؤلاء هم جمهور أهل السنة. ومنهم من قال بل علي أفضل من مين؟ بل علي أفضل من عثمان، بما فيهم سفيان ابن سعيد الثوري الذي نحن بصدد سرد عقيدته، قال إن عليا أفضل من مين؟ من عثمان. وقيل إنه رجع عن هذا الاعتقاد إلى اعتقاد جمهور أهل السنة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول اختلاف أهل العلم في المفاضلة أو التفاضل بين علي وعثمان مسألة قال بها بعض السلف، ولذلك لا يبدع فيها المخالف، لا يبدع فيها، يعني لا يصير مبتدعا من قال إن علي أفضل من مين؟ من عثمان، ولكن يبدع من قال إن علي أولى بالخلافة من مين؟ من عثمان، من عثمان. كما قالت الشيعة إن أبا بكر وعمر وعثمان اغتصبوا الخلافة من مين؟ من علي بن أبي طالب. لا، ده الكلام ده يخالف اعتقاد أهل السنة قاطبة، لأن هذا كلام في الخلافة. أما الأفضلية فإن هذه مسألة لو بدع فيها مين؟ المخالف. ولكن الذي يرجح من اعتقاد أهل السنة وهو كلام جمهورهم أن عثمان أفضل من مين؟ من علي بن أبي طالب، وهم في الخلافة على نفس الترتيب في الأفضلية. فيبقى في الخلافة والأفضلية أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم مين؟ ثم علي، ثم علي. ولذلك انظر إلى سفيان الثوري لما قال له شعيب ما معنى متابعة السنة؟ قال تقدمة مين؟ أبي بكر وعمر، وسكت. لماذا؟ لأنه قائل بإيه؟ بأفضلية علي على مين؟ على عثمان. فما أراد الثوري أن يذكر هذه المسألة لأنه يعلم أن الخلاف فيها لا يبدع به قائله، فسكت وذكر القول المجمع عليه وهو تقدمة أبو بكر وعمر من غير خلاف بين أهل السنة والجماعة. ماشي الحال؟ قال يا شعيب لا ينفعك ما كتبت، أي لا ينفعك ما كتبت عني حتى تقدم عثمانا وعليا على من بعدهما، على من بعدهما. تقدمهم بإيه؟ في اعتقاد ثوري تقدمهم في الفضل ولا في الخلافة؟ في الخلافة، تقدمهم في الخلافة. ثم لا ينفعك ما كتبت عني حتى تقدم عثمانا وعليا على من بعدهما، أي فين؟ في الخلافة. أما الفضل فإن الثوري قال بتقديم علي على عثمان. يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار، بجنة ولا إيه؟ ولا نار، إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم قريش. العشرة اللي منهم الخلفاء الأربعة صاعرين في الجنة، ثم ذكر بقية مين؟ العشرة رضي الله عنهم أجمعين وكلهم قرشيون. ليه؟ لأن دي شيء من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أنهم لا يقطعون لأحد بجنة ولا إيه؟ ولا نار، بجنة ولا نار، ولا يقطعون لأحد بأن الله سيرحمه، كما لا يقطعون على أحد بأن الله سيعذبه بالنار وإن كان عاصيا، ولا يقطعون لأحد حتى وإن كان طائعا بالجنة، لأن الأعمال بالخواتيم. وإن الله تبارك وتعالى علم أهل الجنة وعلم أهل النار، ثم لم يطلع أحدا من خلقه على قسم أهل النار وعلى قسم أهل الجنة. وأما القطع لواحد من الأمة من غير من قطع لهم رسول الله بأنه من أهل الجنة، هذا تأل على الله عز وجل، هذا تأل وافتراء على الله. ولذلك قال رجل في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام: والله إن الله سيغفر لفلان ويعذب فلانا. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام أيما غضب، وقال: من ذا الذي يتألى على الله؟ من ذا الذي يتألى على الله؟ انتوا هتفتروا على الله ليه وانتوا عارفين أهل الجنة من أهل النار؟ أشهدكم أن الله تبارك وتعالى غفر لفلان وآخذ فلانا أو عذب فلانا، الذي قال إن الله غفر لفلان وعذب فلانا. فأنت إذا شهدت لأحد بأنه شهيد تقول فلان الشهيد، هذا قطع بالشهادة لواحد أنت لا تدري أهو شهيد حقا أو لا، صح ولا لا؟ ها؟ أنت لما تقول محمد شهيد، إبراهيم شهيد، زيد شهيد، هذا قطع له بأنه من أهل الجنة، لأن الشهداء يقينا فين؟ في الجنة. فبدلا من أن تقول إن فلان من أهل الجنة، لا، بتلف لفة تانية بتقول إن فلان شهيد، يعني أنت بتضمن له الجنة بطريق إثبات مين؟ الشهادة. وهذا تأل على الله عز وجل. ولكنك تقول: أرجو أن يكون فلانا عند الله شهيد، أرجو. ولذلك اعتقاد أهل السنة أنهم يرجون للطائع المغفرة والجنة، ويخافون على العاصي، ويتمنون ألا يؤاخذه الله وأن يمن عليه بالتوبة قبل الموت. دي عقيدة أهل السنة، عقيدة أهل السنة أنهم لا يقطعون لواحد بالشهادة، وبالتالي لا يقطعون له بالجنة إلا ما جاء الشرع بالقطع لهم بأنهم من أهل الجنة. والذين شهد الشرع لهم بأنهم من أهل الجنة ليسوا 10 فحسب، بل هم أكثر من ذلك، فالعشرة مذكورون في الحديث. وأنتم تعلمون أن حديث عكاشة، ليس من العشرة الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: سبقك بها. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال له رجل: ادعو الله يا رسول الله أن أكون من أهل الجنة، فقال: أنت من أهل الجنة. فقام آخر وقال: وادعو الله لي أن أكون من أهل الجنة، قال: سبقك بها عكاشة. الأولاني الذي أسرع وبادر وقام فطلب هذا الطلب، فقال: سبقك بها عكاشة. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، فقال: أنت من أهل الجنة. وغير ذلك ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كثرة كافرة جدا، ولكن أشهرها بعض الروايات في ذكر العشرة وحديث عكاشة وغيرهم. فالشاهد هنا أننا لا نقول عن واحد بعينه شهيد، ولكن نرجو له أن يكون شهيدا. ولذلك جاء في الصحيح أن رجلا حارب مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات، فبذل بذلا عظيما وجاهد جهادا عظيما حتى افتتن به بعض الصحابة، فقالوا: يا رسول الله، والله إننا نرى أن فلانا من أهل الجنة، قال: والله إنه من أهل النار. فانزعج الصحابة رضي الله عنهم أيما انزعاج، ولكنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فقال أحدهم: فتابعته حتى كان إذا جرى جريت، وإذا وقف وقفت، ألحظ فعله حتى أصيب بسهم فلم يصبر على جرحه، فوضع ذبابة سيفه في صدره واتكأ عليها فخرج السيف من ظهره فمات. فلما رأى الرجل ذلك ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: رسول الله، أرأيت الرجل الذي قلنا عنه كذا وقلت عنه إنه من أهل النار؟ إنه قد فعل بنفسه كيت وكيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل مين؟ الفاجر. فسمه فاجر مع أنه إيه؟ مع أنه مجاهد. طب عبد الله بن أبي بن سلول مش رأس المنافقين؟ كان بيجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ طب لو تصورنا أن عبد الله بن أبي قتل في غزوة، هل يكون شهيدا؟ هل يكون شهيدا؟ ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل يجاهد شجاعة، ويجاهد حمية، ويجاهد ليرى مكانه، كل دي نيات، صح ولا لا؟ انت صحيح وارد في الصف، في صف الجهاد تجاهد العدو، تبتغي بذلك مرضات الله، وتبتغي بذلك رفع اللواء راية التوحيد، واللي جنبيك من ناحية دي يجاهد عشان اهله وعشيرته يقولوا: والله ده احنا ارسلنا من قبلنا فلان يجاهد، ها؟ ويقولوا الشهيد فلان، ومسجد الشهيد فلان، وشارع الشهيد فلان، ويوصي اهله وعشيرته: لو اني قتلت تسموا الشارع باسمي، والمدرسة باسمي، والمستشفى وصيتي، وصيتي لكم. طب اللي جنبه الناحية دي بقى، ده قضيته ايه؟ لا، ده قضيته انه يجاهد حمية. يجاهد ايه؟ حمية. مش ما هو تارك صلاة وصوم وزكاة، لكن يعز عليه ان اليهود قاعدين في سينا. سينا دي مش بلدنا؟ طيب مطلوب ان العدو يخرج منها. طب انا اجاهد اليهود حتى اخر نفس لاخرجهم من ارضي. خلي بالك، اخرجهم منين؟ من ارض امه. لا عشان الاسلام، ولا عشان رايه التوحيد، ولا عشان ربنا، لا ابدا، مفيش في دماغه الكلام ده خالص. اللي في دماغه ان دي ارضنا، دي ارضنا ولازم اليهود يخرجوا منها. طب ده حميه ولا مش حميه؟ الافندي لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيزكي ولا يعرف الف باء عن دينه، ده لو مات في المعركه هتقول عنه شهيد؟ ليه؟ ده كان انت على بال ما تقتل واحد يكون هو قتل 100، ومع هذا هذا لا يصلح. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يجاهد حميه ويجاهد رياء ويجاهد ليرى مكانه، عشان الناس تقول: والله ده ما شاء الله على فلان، ده كان بيعمل كيت وكيت، ما فيش حد عرف فينا يعمل ده عمله، ده الجيش كله لم يبلي براء كبلائه. ماشي. قالوا: اي ذلك يا رسول الله في سبيل الله؟ فما اختارش واحدة من الثلاثة ولا من الاربعة. قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني من قاتل لأجل مين؟ لأجل الله عز وجل، وقتلت المعركة، فإنه يحظى بالخير العظيم، يحظى بالخير العظيم في الدنيا والآخرة. في الدنيا يجري الله تبارك وتعالى على ألسنة خلقه مدحه وفي قلوبهم حبه، وفي الآخرة يدخله الجنة لأنه من الشهداء حقا، لأنه من الشهداء حقا. فالذي يعلم أن هذا شهيد من عدمه هو من؟ الخلق أم الخالق؟ الخالق سبحانه وتعالى. فالذي يحكم لفلان بأنه شهيد هو الله. ولا يجوز للأمة جمعاء أن تدعي أن فلانا شهيد إلا أن تسبق بقولها هذا: نرجو أن يكون فلانا عند الله شهيد. فهذا رجاء وتمني كالدعاء تماما، كالدعاء. أما الذي نهى عنه سلفنا هو القطع لواحد من الأمة بالشهادة إلا ما ورد في النصوص أنه شهيد وأنه من أهل الجنة. طيب إحنا بنقول شهداء بدر، شهداء أحد، شهداء كيت، شهداء كيت، ده القول ده جائز؟ جائز. لماذا؟ لأنه ليس فيه قطع لواحد بعينه، وإنما هذا تمن ورجاء لمن اشترك في غزوة من الغزوات. احنا نقول شهداء بدر، شهداء بدر. ولذلك حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما هاجر إلى المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجاهد المشركين، فحاطب بن بلتعة قال إيه؟ لو أنا اشتركت معهم في الجهاد ولا بد أن أشترك، ولا بد. طيب إن انتصرنا هيبقى إحنا الأقوياء وأنا في زمرة وحوزة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. طيب لو اتهزمنا وأنا أسرت أهل مكة هيقتلوه هيموتوه؟ قال لا، ده أنا لازم يكون لي يد عند مين؟ عند أهل مكة. أعمل إيه؟ أبعث لهم رسالة وأقول لهم خلي بالكم النبي عليه الصلاة والسلام سيحاربكم في يوم كذا في مكان كذا. فلما أخذ الرسول تلك الورقة وذهب في الطريق نزل جبريل عليه السلام، الحق يا محمد ده حاطب عمل كيت وكيت وكيت. الفعل ده فعل نفاق ولا لا؟ الفعل فعل نفاق، لكن صاحبه ليس منافقا، ليس منافقا، بدليل ان عمر لما سمع بفعل حاطب سل سيفه وقال يا رسول الله دعني اقطع عنق هذا المنافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يا عمر، لعل الله اطلع الى قلوب اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت إيه؟ فاني قد غفرت لكم. هذا النص يقطع لأهل بدر بالخيرية والفضل. وأعظم غزوة في الإسلام ابتلي بها أهل الإسلام هي غزوة إيه؟ هي غزوة بدر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من المدينة على ماء بدر لم يخرج وفي نيته إيه؟ وفي نية الغزو، ولكنه حوصر واضطر إلى قتال طوائف المشركين القادمة من جهة مكة والذاهبة إلى جهة الشام، لأنهم قد أتوا للقتال، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكن عنده الاستعداد الكامل والتأهيل الحربي الذي يدخل به ويخوض به هذه المعركة. ولذلك أيده الله تعالى وثبته ونصره وأنزل ملائكة مسومين يحفظون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى كتب الله تبارك وتعالى النصر لمعسكر الإيمان وكتب الهزيمة المنكرة لأهل الشرك والطغيان والكفر. الشاهد من هذا أننا نقول شهداء بدر ولا نقول عن فلان بعينه إيه شهيد، ولكن نقول في الجملة شهداء بدر شهداء أحد. فقال سفيان الثوري لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم قريش. يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين. حتى ترى المسح على مين؟ احنا قلنا قبل كده ان القضية دي من مسائل مين؟ مسائل الفقه الفروع وليس مسائل الاعتقاد، لكنها لما دخلت في عقيدة فرقة خالفت اهل السنة كان لابد للرد عليهم من اثبات ان هذا من اعتقاد اهل السنة والجماعة. قال حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما اعدل عندك من غسل قدميك. يا شعيب بن حرب ولا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بهما. ودي برضو المسائل إيه؟ مسائل الفروع. خلي بالك إن القضية دي عند أهل السنة والجماعة من مسائل الخلاف في الفروع لا في الاعتقاد. ولا ندري ما الذي حمل سفيان على أن تكون هذه المسألة عنده من مسائل الاعتقاد. يعني المالكية والأحناف وهو المذهب الظاهر في العراق في ذلك الوقت على يد أبي حنيفة على يد الإمام، أن الجهر بالبسملة في الصلاة سنة، هي قراءتها واجبة في الفرض والنفل في كل ركعة سرا وجهرا، أي في الصلاة السرية والصلاة الجهرية، ولكن الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية محل خلاف بين أهل العلم. قال باستحباب الجهر الأحناف، وقال بوجوب الجهر بالبسملة المالكية، وجمهور أهل العلم يقولون باستحباب السر بها، باستحباب إصرارها أن تقولها في سرك لا تجهر بها. طب دي من مسائل إيه؟ دي من مسائل باستحباب إصرارها أن تقولها في سرك لا تجهر بها. طب دي من مسائل إيه؟ دي من مسائل الفقه، وهي محل خلاف حتى عند أهل السنة والجماعة. فأنا لا أدري ولم أسمع جوابا مرضيا في بيان لماذا هذه المسألة من مسائل اعتقادي عند سفيان يرحمه الله. ثم قال يا شعيب بن حرب لا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كل من عند الله عز وجل، كل من عند الله عز وجل. إبليس هو رأس الشر على الإطلاق، من الذي خلقه؟ الله عز وجل. فلو أنك قلت إن الخير خلقه الله ولم يخلق الشر، مع وجود الشر لابد أن تقول بخالق ثان غير الله عز وجل، صح ولا لا؟ ولكن الخير والشر مخلوق لمين؟ لله عز وجل، بمعنى أن الله تعالى خلق الخير وخلق من؟ وخلق الشر، ولكن الله خلق الخير وأراده إرادة شرعية وكونية، وخلق الشر وأراده كونا ولم يرده إيه؟ ولم يرده شرعا، يعني نهى عنه كالقتل مثلا. الله تبارك وتعالى نهى عنه في كتابه ونهى عنه رسوله في سنته، ولكن هل يمكن للقاتل أن يتحرك من بيته وأن يسل سيفه وأن يرفع يده وأن يضرب بها المقتول حتى يقتله، كل ذلك بغير إذن الله وبغير إرادة الله؟ هل يمكن؟ هل يمكن ذلك؟ إذن نقول إن كل ما يقع في الكون بإرادة الله عز وجل، ولكن منه ما يريده الله شرعا ومنه ما يريده الله كونا، ونهى عنه إيه؟ ونهى عنه شرعا، وهو الشر. فالخير والشر مخلوق لله، بمعنى أن الله تعالى هو الخالق للخير وخالق لمين؟ للشر. فأنت لابد وأن تؤمن بأن الله بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن ذلك كله من عند مين؟ من عند الله عز وجل. وليس لك حجة في أن تحتج بالقدر على معصية الله، على معصية الله، على معصية الله. يعني ما تقولش أنا إيه؟ أنا قتلت فلان بقدر الله. نعم يا أخويا، المعلوم أن كل ما يقع في الكون هو بقدر الله ومنه القتل، ولكن الذي قدر عليك القتل قدر عليك الحد، صح ولا غلط؟ قدر عليك مين؟ الحد. ولذلك أتى رجل قد قتل أو سرق إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر لما سرق؟ قال أتحاسبني يا أمير المؤمنين على أمر قدره الله علي؟ قال نعم، إن الذي قدر عليك السرقة هو الذي قدر عليك الحد وأقام عليه الحد. فلا يجوز لأحد أن يحتج بقدر الله على معصية مين؟ على معصية الله، على معصية الله. فقال يا شعيب بن حرب والله ما قالت القدرية ما قال الله ولا قال الرسول ولا قالت الملائكة ولا قال أهل الجنة ولا قال أهل النار ولا قال أخوهم إبليس عليه لعنة الله. يعني القدرية قالوا شيئا لم يقل به كل هؤلاء؟ نعم. يعني تصور أن فرقة من الفرق تخترع قولا لم يقل به إبليس، لم يقل به مين؟ إبليس، فضلا أن الله لم يقله ولا قاله الرسل والأنبياء ولا قاله الملائكة ولا قاله أهل الجنة ولا أهل النار. كمان إبليس عليه لعنة الله لم يقل هذا القول، لأن إبليس ما يجروش على فكرة، إبليس ما يجروش، لأن القدرية قالوا إيه؟ قالوا إن ربنا ده ما بيعرفش حاجة وما يعرفش أي حاجة عن أي عمل ولا أي فعل إلا إذا وقع الفعل على الحقيقة. يعني إحنا دلوقتي بعد 5 دقايق بالضبط هيكون وضعنا إيه وحالنا إيه؟ نعرف الكلام ده؟ ولا حتى نعرف هنرمش ولا مش هنرمش؟ هنغمض عينينا ولا نفتحها؟ وإذا تنفسنا هل نخرج النفس؟ وإذا أخرجناه هل نستنشقه مرة ثانية؟ نحن لا نعلم ذلك، صح ولا غلط؟ هم نفسهم بقى بيقولوا إيه؟ بيقولوا ربنا ما يعرفش أي حاجة عن أي عمل ولا قول إلا إذا قيل وعمل. قال له ده أنتم بتنفون علم الله الثابت له تبارك وتعالى، ده الله تبارك وتعالى علم ما كان وما يكون وما سيكون وعلم كل شيء، صح؟ ها؟ يعني هم بينفوا صفة من ألزم الصفات الإلهية. ما تعرفش حاجة؟ ده واقعة سودة، دي بلوى عظيمة جدا إبليس لم يقل بها. ازاي الكلام ده؟ قال ايه؟ قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله مين؟ ها؟ وأضله مين؟ أضله الله، أضله الله على علم، يعني بعد أن أوتي العلم ضل به، لم يعمل بهذا العلم واستخدمه في معصية الله. ده كلام مش جديد، مش غريب يعني عليكم، صح ولا لا؟ لأنه ليس بلازم أن يكون صاحب العلم صاحب هداية، الهداية شيء والعلم إيه؟ والعلم شيء. نعم العلم يدل على الهداية وهو الطريق إليه، لكن واحد يا أخي مش عايز يهتدي، واحد مش عايز يهتدي، مش عايز يسلك طريق الهداية. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول والذين اهتدوا عمل فيهم إيه؟ زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يعني الذين اختاروا لأنفسهم طريق الهداية الله تبارك وتعالى وفقهم لطريق الهداية والتقوى وزادهم إيه؟ وزادهم تقوى وهدى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. طيب يعني الإنسان منا لابد أن يختار طريق الهداية؟ نعم لابد أن يختار طريق الهداية. طيب وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يوفقه للثبات والهداية والنور والاستقامة على الطريق المستقيم سبحانه وتعالى. فهنا قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ من اللي ممكن يهديه؟ محدش، لأن الهداية بيد من؟ بيد الله. طب والضلال بيد من؟ بيد الله عز وجل، بيد الله عز وجل. يعني الله عز وجل أثبت لنفسه أنه بيده الهداية وبيده مين؟ وبيده الإضلال، وبيده الإضلال. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت إيه؟ العليم الحكيم. يعني صاحب العلم والعليم الخبير هو الله عز وجل، وهو الذي علم الملائكة، وهو الذي علم الملائكة. ولا شك أن الذي يعلم غيره هو إيه؟ العالم، وهو العليم تبارك وتعالى. فإذا كان الله تبارك وتعالى علم خلقه العلم فلابد أن يكون إيه؟ عليما، لابد أن يكون عليما، بخلاف القدرية الذين نفوا العلم عن الله عز وجل. وقال موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء وتهدي من تشاء. إذن الذي بيده الفتنة وبيده الهداية وبيده الضلال هو من؟ هو الله عز وجل. وقال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد إيه؟ أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. يعني إذا كان الله يريد إرادة كونية قدرية أن يغويكم وأن يضلكم فإنه لا يهديكم أحد من بعد الله عز وجل. وهذا يثبت أن الهداية وأن الضلال بيد من؟ بيد الله عز وجل. وقال شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وسع ربنا كل شيء علما. وسع ربنا أي أحاط ربنا بكل شيء علما، بكل شيء كان ويكون وسيكون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا إيه؟ لولا أن هدانا الله. يعني الهداية، يعني أهل الجنة يشهدون بأن الهداية بيد من؟ فالذي يملك الهداية يملك الغواية. الذي يملك الهداية يملك الغواية، والذي يملك السعادة هو الذي يملك الشقاء كذلك، لأن السعادة والشقاء مخلوقتان كذلك. وقال أهل النار: ربنا غلبت علينا إيه؟ شقوتنا وكنا قوما ضالين. وكنا قوما ضالين. وقال أخوهم إبليس، ضمير يعود على مين؟ على القدرية. وقال أخوهم إبليس لعنه الله: ربي بما أغويتني. يعني إبليس عارف أن الغوية بيد من؟ بيد الله عز وجل. قال سفيان: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى. ترى إيه؟ ترى الصلاة خلف كل بر وفجر، أي ترى جواز الصلاة خلف كل بر وإيه؟ وفاجر. خلف كل بر وفاجر. يعني لو واحد مثلا صاحب بدعة، لو واحد صاحب بدعة، البدعة فجور، البدعة فجور، واحد ظالم، واحد طاغية، ولكن ظلمه وطغيانه وفجوره لم يؤدي به إلى الكفر، هي صلاة تجوز خلف الكافر؟ صلاة تنفع خلف الكافر؟ لا تصح، لا تصح. فإذا فعل ما فعل ولكن فعله لا يؤدي به إلى الكفر فإن الصلاة تجوز إيه؟ تجوز خلفه. وخلي بالك إن أنا بقول إيه؟ تجوز، ما بقولش واجبة ولا تستحب ولا مستحبة، وإنما أقول جائزة. هذا في عموم الصلوات، في عموم الصلوات. أما في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء الذي لا يكون إلا بالإمام، طب الإمام ظالم وطاغية، ولكن ظلم هذا الإمام وطغيانه لم يبلغ به حد الكفر، وأتى وصلى بنا العيد، يقول لا الرجل ده ظالم مش هنصلي وراه. فاكر يوم ما ضرب الآخر فلاني؟ فاكر يوم ما عمل كيت وقال كيت وسوى كيت وسب ولعن؟ طيب هنسأل سؤال، الكلام ده كله يكفر به السب والشاتم والظالم والبغي؟ يكفر به؟ انت نفسك تقول لا. لو قلت يكفر به وكنت من اهل الاجتهاد قال لك لا يلزمك الصلاة خلف ولا تصح صلاتك، لان الصلاة لا تصح خلف الكافر، لان كل من صح صلاته لنفسه صحت لغيره. فالكافر لا تصح صلاته لنفسه وبالتالي لا تصح لمين؟ لغيره. اما الفاجر الذي لم يبلغ فجوره حد الكفر فان الصلاة خلفه للجمعة والعيدين وفي محافل الناس ومجامعهم لا بد وأنها واجبة، درءا للفتنة خلف هذا الإمام. درءا ليه؟ للفتنة. تصور مثلا، تصور الحجاج بن يوسف الثقفي، مش انت عارفين انه ظالم؟ عارفين انه ظالم ولا لا؟ لكن ظلمه في مذهب جماهير اهل العلم، بل انا ما عندي علم ان واحدا من اهل العلم كفره
إلا الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام بس، هذا الذي قال بكفره، الوحيد الذي قال بكفره. طيب ما كان أولى بالحكم بكفره عبد الله بن عمر، صح ولا لا؟ عبد الله بن عباس، مهم دول كانوا بيقعدوا فين؟ بيقعدوا في المسجد اللي بيخطب فيه الحجاج، ها؟ وكان الحجاج من أفصح الناس وأكثرهم بيانا، وكان الحجاج يطلع المنبر يخطب الجمعة، يقعد يخطب الجمعة لحد ما يؤذن للعصر، يدخل وقت العصر، وما كانش حد من الصحابة ولا من غيرهم يجرؤ ان هو يقول للحجاج مثلا خلي بالك ان وقت العصر دخل، كانش حد يجرؤ على ان يقول هذا القول، لانه كان ممكن ينزل يقطع رأسه. ده الحجاج بلغ من فجره انه صعد المنبر في يوم الجمعة والصحابة موجودين، ثم يقول ما لي ارى رؤوسا قد اينعت وحان قطافها. شفت الاجرام؟ رؤوسا قد اينعت يعني استوت زي الثمرة كده لما تبقى ربيع ملاش قيمة، لكن لما تحلو وتستوي وتبقى ثمرة ثمرة تغري الناظر حان قطافها. ده وقت ايه؟ قطافها من الشجرة. هو يمثلهم بهذا، هذا المجرم الظالم يقول ما لي أرى رؤوسا قد أينعت استوت وحان الآن لقتلها وأخذها. وكان عنده ختم حديد، ختم حديد يضعه في النار حتى يحمر ويختم به الصحابة بين أكتافهم. بتعمل كده ليه حجاج؟ يقول عشان أميزكم عن بقية الناس، انتوا الصحابة عشان أميزكم. شفت ابن خدت بالك يعمل في الصحابة؟ وذلك أنس ابن مالك لما جاء عليه الدور في الختم قال له والله إن النصارى لا يفعلون هذا برهبانهم وأنت تفعله بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال النبي عليه السلام سيظهر في ثقيف، أي في قبيلة ثقيف، كذاب ومبير، كذاب مفتري وظالم، مبير يعني ظالم. فلما لقيت أسماء بنت أبي بكر الحجاج بن يوسف الثقفي وكلمها بغلظة قالت لقد بشرنا بك النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنه سيظهر في ثقيف كذاب ومبير، وأما الكذاب فقد رأيناه المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة، وأما المبير فأنت يا حجاج، أنت الظالم، أنت المبير الذي خرج في قبيلة ثقيف. فانظر الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلفه مع هذا الفجور ومع هذا الظلم، كانوا يصلون ايه؟ خلفه، لانهم يرون ان ظلمه لم يبلغ به حد ايه؟ حد الكفر، حد الكفر. انما لو بلغ لا، ده انت لك حد تقف عنده، انت من طريق واحنا من طريق، ولا ينبغي ابدا ان تتولانا، لان الله تبارك وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين ايه؟ سبيلا. مفيش حد من الكفار يتولى امرة المؤمنين ولا حكم بلاد المسلمين، لانه ليس للكافر ولاية على مين؟ على المسلم. فقال يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى ان الصلاة جائزة خلف كل بر وفاجر، وان الجهاد ماض الى يوم القيامة مع كل بر وفاجر، وان الصبر تحت لواء السلطان جار ام عدل، جار يعني ظلم وطغى وبغى ام ايه؟ عدل. فالصبر على ايذائهم امر واجب. فقال شعيب قلت لسفيان يا ابا عبد الله الصلاة كلها، يعني نصلي خلف كل بر وفاجر جميع الصلوات؟ قال لا. قال ايه؟ قال لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين صلي خلف من أدركت، صلي خلف كل من أدركت. وهو ما قالش هنا صلاة العيدين والجمعة على سبيل التنصيص والتحديد، لا، كل الصلوات التي يحتفل بها الناس ويجتمع عليها مين؟ الناس. ما صلاة الاستسقاء كذلك، لما يحصل خسوف ولا كسوف إمام البلد بيطلع ويدعو جميع أهل القرية إلى مكان يسع أهل القرية ويصلي بهم ركعتين ويدعو. طيب علم من أعلام القرية ما طلعش، ما طلعش، السلطان سأل عنه، خلوا فلان يصلي، أيوة فلان ما جاش، طب خلوا فلان يصلي، السلطان يحط الكلام ده فين؟ في دماغه، لما بيرجع بقى بيبعت لهم، بعت لهم بالنهار بالليل ما تفرقش، تعالوا بقى انتم ما صلتوش ليه معانا؟ انتم ترون اني بفعلي كفرت، والا كنت جيت وحضرتم عن الصلاة. فيقوم السلطان عليهم فيقطف رؤوسهم. فتنة ولا مش فتنة؟ مش كده برضو؟ اذا ما دام السلطان فجره وظلمه لم يبلغ حد الكفر وجب الصبر ايه؟ وجب الصبر عليه، وجب الصبر عليه. ولذلك قال وان ترى الصبر تحت لواء السلطان جار ام ايه؟ ام عدل ما لم يبلغ الكفر. قال شعيب قلت لسفيان يا ابا عبد الله الصلاة كلها؟ قال لا، صلاة الجمعة والعيدين صل خلف من ادركت، واما سائر ذلك فانت مخير لا تصلي الا خلف من تثق به وتعلم انه من اهل السنة والجماعة. ده كلام جميل، لان الامة باسرها اي اهل السنة والجماعة لا يزالون سلفا وخلفا يتخيرون احسن الائمة وافضل الائمة. يعني انا جنبي واحد، جنبي مسجد، هذا المسجد امامه عنده بدع وعنده ظلم وعنده فجور، والشارع اللي بعديه فيه مسجد يؤم الناس فيه رجل من اهل السنة المحافظين على الهدي الذين يعلمون الناس عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. ايهما افضل، الصلاة خلف ذلك الذي يقع في بدعة وبدعتين وثلاثة وعشرة ومئة، ام وراء ذلك الرجل الذي يتحرى السنة في كل اقواله وافعاله؟ ايهما اولى؟ بلا شك ان الصلاة خلف مين؟ خلف صاحب السنة، صاحب الهدي المستقيم. ولذلك اهل السنة والجماعة يتخيرون ائمتهم ويتحينون احسن الفرص لانتقاء احسن الناس لزوما والتزاما بالسنة في كل كبيرة وصغيرة. قال واما سائر ذلك اي سائر الصلوات فانت مخير لا تصلي الا خلف من تثق به وتعلم انه من اهل السنة والجماعة. يا شعيب ابن حرب اذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث اي عن هذه العقيدة فقل يا ربي حدثني بهذا الحديث سفيان ابن سعيد الثوري ثم خلي بيني وبين ربي. ثم خلي يعني انت بس تقول لربنا ده العقيدة دي اللي معلمها لي مين؟ سفيان، وخلاص انصرف انت وسيبني انا بقى مع ربي، وسيبني انا مع ربي. ايه رأيك العقيدة دي جميلة ومش جميلة؟ ها؟ والله هداية وبركة ونور عجيب جدا، كلام اهل العلم كلام ثمين لا يوزن بشيء، لانه لا شيء يزنه ولا شيء يعدله. ولذلك احنا معانا عقيدة الاوزاعي وسفيان بن عيينة واحمد بن حنبل وغيرهم، فان شاء الله ننتقي من عقيدة كل امام ما لم يكن مكررا في عقيدة من قبله حتى ندرك مسائل عقيدة كلها. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.